أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذا توكيد أيضا من الخضر أن ما سيفعله يأباه أي طبع يحكم على ظاهر الأشياء. فقال له: اتبعني بشرط ألا تعترض على ما أفعل. هنا سؤال بمناسبة هذه الآية، وهو أننا ذكرنا من احترام المتعلم مع العالم أنه يوقره ويحترمه ولا يكثر أن يعترض عليه. إذا فعل العالم شيئا منكرا على الظاهر ألا يجوز الاعتراض عليه؟ وهل إن اعترضت عليه يعد ذلك سوء أدب مع العالم؟ الجواب يحتاج إلى تفصيل. المنكر في الأمر طريقة صوفية، يقول الشيخ للمريد: كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. هذا كلام مرفوض. أن آتي عندك وألغي عقلي تماما لا يقوله أحد. نحن عهدنا في مجالس كبار العلماء أنه كان يعترض على شيخه ولكن بأدب. لا مانع من الإعتراض، لأن العلم لا يكون إلا بهذا. وقد سئل أعرابي: من العاقل؟ انظروا إلى جواب الأعرابي، جواب دقيق جدا. لو تتبعه المسلم في حياته أظن لن يجد أي مشاكل. والنوع الذي أقصده تهويل المرء في غير محله بغير دافع شرعي. وسأوضح. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. هذا هو العاقل، يفوت وهو يعلم، يعلم الشيء ويتغاضى عنه. هذا هو العاقل. كثير من المشاكل التي تثار في الحياة الزوجية تحتاج إلى هذا النوع. تفعل المرأة شيئا، هذا الشيء لا يضر كثيرا من الناحية الشرعية، والرجل يعلمه فلا يتركه، لا بد ان يمسك عليه فتحدث مشكلة. هنا جواب الاعرابي يجد محله: ان من العقل بعدما عرفت وان الامر ليس بذات لا يتصل بالشرع تغافل ايها الرجل. فالعاقل هو الفطن المتغافل. انما الصوفي يقول له: كن بين يدي الشيخ كالمغسل بين يدي كالميت بين يدي المغسل. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن يفعل الشيخ المناكير، معذرة أن أسميه شيخا، إنما باصطلاحهم هم، يفعل كل منكر والمريد لا يعترض أبدا. لماذا كن بين يدي المريد الشيخ كالميت؟ يقلبه المغسل يمنة ويسرى ويسلوب، بل لو طرحه أرضا ما اعترض. لا، إن الأدب مع الشيوخ لا ينافي أن أوصل اعتراضي عليه. دخل الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه على شيخ له يسمى الجاسلي. قال الجاسلي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان وساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له البخاري: بل هو فلان عن فلان. قال الداخلي: اتعترض علي؟ داخلي ده شيخ البخاري. قال له: اتعترض علي؟ قال: ارجع الى اصلك، اي انظر لو سمحت انظر في كتابك. ففتح الداخلي كتابه فوجد الامر كما قال البخاري فاثنى على البخاري. هل ترون سوء ادب في عبارة البخاري مع الداخلي؟ صحح له خطأ. ومن الشيوخ الاجلاء الذين لا يعرفهم الناس انما يعرفهم اهل العلم نعيم ابن حماد من مشايخ البخاري ايضا، كان يحدث يوما بحديث فقال له يحيى بن نعيم إمام آخر من أئمة هذه الأمة الكبار جدا جدا، قال له: بل هو كذا عن كذا وأنت أخطأ. فأرغى نعيم وأجدد: فكل أخطأ. قال يحيى له: أنا والله في كتابك كما أقول. دخل نعيم بن حماد إلى كتابه ففتحه فوجد أن الصواب مع المعترف. أتدرون ما يقول له؟ هل تكبر عن حق؟ هل قال أنا شيخ ولا يجوز أن يرد علي تلميذ، هذا إسقاط لهيبتي؟ لا، الحق حق. والإمام الشافعي يقول: ما دفع رجل حقا إلا سقط من نظري، وما أذعن له إلا هبته واعتقدت مودته. ويقول الإمام الشافعي أيضا رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو ليس على لساني. المقصود أن يظهر الحق على لساني، على لسان أخي. لا يتناظر العلماء كأنهم أضداد، كل منهم يرجو أن يظهر على صاحبه، هذا من حظ النفس، بل هو أخوه. الله عز وجل في معرض القصاص والقتل: رجل قتل رجلا. هنجيب بعد القتل شيء يمكن أن يبغض الرجل لأجله. قتل أخي أحبه، أنا أمكته حتى ترضى الأرض إنها تبتلع الدم المسفوح، لا أرضى عليه أبدا. ومع ذلك الله عز وجل يقول: فمن عفي له من أخيه شيء قاتله، ويقول من أخيه، يذكرك أنه أخوك. فمن عفي له، وهذا في معرض القتل، فما بالك إذا كان مجرد جدل علمي. ماذا قال نعيم بن حماد؟ قال: من الذين يقولون أن يحيى بن نعيم ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ والله أنت أمير المؤمنين في الحديث. يقول لتلميذه: أنت أمير المؤمنين في الحديث. لأجل هذا كانت بركة العلم. كثير من الناس يعظ ويعلم ولا تجد ثمرة. جزء من هذه التبعة يقع على العالم أنه لم يخلص النية في علمه 100%، أنه يقول الشيء ولا يفعله، لذلك لا تجد بركة في علمه. إن احترامنا للشيوخ لا يمنع أن أوصي الاعتراض عليه، ولكن بأدب. قال الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أحسن، بالتي هي أقوم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا كل ذلك عندنا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
عايز انا الداخل فقط، يعني ممكن تدخل الله. طب هو كده واصل؟ واصل يا عبد الحميد؟
ان الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسنبدأ إن شاء الله سورة الإمام البخاري في صوت كنا وعدنا ان احنا نبدا في درس من او ترجمه من تراجم العلماء علماء الامه، عسى ان يخرج بعض الشباب الغيور يتقلد هؤلاء، وفي السنوات القادمه نجد من يسد الفراغ الى ما تعالم، او من يجيد الناس بعلم صحيح اذا ارادوا علمه. فبكل اسف نظرا لخلو الساحه من العلماء الحقيقيين، تجد حكم الله عز وجل الميسر لا يصل الى الناس، وتجد الناس تستبشع احيانا الاحكام الشرعيه لانها ثقيله، يقول هذا حرج، انا لا استطيع ان انا افعل هذا. ازاي لا تستطيع؟ فالله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن دين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله، لا يمكن أن يكون فيه حرج. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله يا حالة. لا يمكن أن يكون فيه حرج، لا يمكن. الحرج من أين يأتي؟ من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن نفس السائل خبيثة، والنفوس الخبيثة تستصعب السهل. صلاة الخمس، ما هي المشقة في صلاة الخمس؟ أن يقوم كل صلاة يصلي، ما هي المشقة؟ كثير من الناس يقول لك دي مشقة بالغة، أنا لا أترك عملي، ما جعل عليكم في الدنيا من حرج، يسروا ولا تعسروا. طب ما دخل هذا بالعسر؟ النفس نفسها خبيثة تستصعب السهل. الشيء الآخر أن الذي بلغ الفتية بلغها خطأ، لم يحصل أصول العلم، فبالتالي كان فتوى خطأ. فدين الله عز وجل يضيع بين الإفراط والتفريط. رجل يشدد جدا بدعوى الاحتياط، ما يجب أن نتورع، يجب أن نتورع، يجب أن نتورع. نهاية الورع ده إيه؟ عبارة عن تشديدات على النفس. يجب الإنسان نفسه كل شيء يأخذ بالأشد بالأشد بالأشد، إذا تجد أن لا يطرح الدين. ورجل آخر يقول لك تبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وكيل الحبل على ذلك. بالذات في مسائل الطلاق والطلاق، واحد يقول يا شيخ انا طلقت مراتي وانا غضبان، ولا 20 جنيه وروح عكس كلمه ثانيه، انا هذه انا رايتها بعيني، واذا ما ادانيش 20 جنيه بقى مراتي مش هترجع لي، يبقى دخوله بها زنا. هذا منتشر وموجود في مثلا لجنه الفتوى في الازهر، هذا شيء رايته بعيني. واحد جاب وقال لي انا طلقت مراتي انا قريت وجهي ما عادش تعملها. ازاي ما عادش تعمل؟ مش تسألوا الأول انت طلقت الشهر ولا طلقت الحيض ولا عملت ايه ولا يقولوا ما عادش تعمل، انت زعلان انت غضبان، يقول له خلاص وغارس ابني ما عادش تعمل مثلا. لا، هذا يعتبر خطا جسيم، لان الرجل قد يطلق امراته ثلاث مرات دائمات بينونه كبرى، ومع ذلك يقول له ادخل بيها وهات 20 جنيه. راح العلماء الربانيون، عالم رباني لا يتكلم إلا عن الله عز وجل إلا بدمات اجتهادات سكينة. أين هؤلاء؟ قال إحنا نسمع أن الساحة القادمة يكون فيها هذا النمط المفقود في الأمة المسلمة. ولا شك أن سير العلماء من أكبر الدوافع على الوصول إلى هذا الهدف. اقرأ السيرة النبوية مثلا، تجد أن أنت لما تقرأ السيرة النبوية تستمتع وتشعر باندفاع، وأحيانا عينيك لا تملكها من الدموع وأنت تقرأ مثلا موقف صحابي في الغزوة، مثلا الواقعة المشهورة اللي هي صحابي يعني اسمه سعد بن هشام أو كذا بن هشام، قال لما انتهينا من الغزوة ذهبت أتفقد أخي فاجته بين الجرحى وهو يقول ماء يريد أن يشرب ماء، وكان جنبي تقريبا 10 أو 15 من الجرحى المسلمين الذين يعالجون الموت، وكل منهم يقول أريد ماء أريد أن أشرب ظمآن. فلما هم أن يسقي أخاه قال سل الذي بجانبي لعله أشد ظمأ مني، فسأله قال سل الذي بجانبي سل، حتى ذهب إلى العاشر قال لا سل غيري لعله أشد عاشر، فرجع إلى أشوف وجده مات، فرجع إلى العاشر وجده مات. أي إيثار يمكن أن يكون في رجل يموت من العطش ومع ذلك يعاني روحه تخرج، ومع ذلك في هذا الموقف الذي لا إثارة فيه ويقوم الإنسان يبحث عن روحه ويبحث عن حياته ويؤثر أخاه على نفسه، هذا الموقف لما تقرأه يؤثر فيك وتجد أنك لا تستطيع أن تتنال في جمعك من لو حكيت لك مثلا أن ابن عمر كان ماشي ومعاه مثلا رغيف واحد ليس معه غيره فأعطاه للمسكين، لا الموقف الآخر يؤثر أكثر. لما ترى مثلا رجل كعمر بن الجموح رجل أعرج شديد العرض مش عرض كده شديد العرض ويريد أن يحارب يريد أن يكر، والحرب كمان كانت تدل على مدى شجاعة الرجل، مش واحد جبان لو الواحد استخبال ولا رأى خيال يموت في جلده ومع ذلك ممكن يهدي المدينة بكامله وقاعد تحت الأرض بيشرب مثلا تجاير ولا بيشرب شاي ولا هو قاعد يوم عامل كده ينطلع صاروخ من الموت مثلا 100,000. الحرب زمان كان لها نقاش اخر غير اليوم، ولذلك الله عز وجل يقول في اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، هو ده الحرب عنده يعني مواجهة شخصية ماشي. فالحرب عند العرب كانت مواجهة شخصية، وهنا يقال ده اقباله على الموت اشد من واحد يركب مثلا دبابة او واحد بيستخبى وراء جبل. لا زمان كان تبسيط الجهاد اوضح واحسن لانه يأتي كل جارزي اقل حركة او اقل فهو يمكن ان رأسه تفير. فيات عمرو بن الجموح الاعرج يريد ان يحارب ويريد ان يكر ويقتل، وكان له 6 من الاولاد يقاتلون في جسم مسلم. قالوا يا ابانا انك ممن عذر الله، أعرج الأعمى والمريض ليس عليه حرج في مسائل الجهاد، مش معلوش حرج إنه يجيب الصلاة ويعمل أي حاجة ليس عليه حرج، لا في الجهاد فقط الذي يحتاج إلى كر وفر. فبكى الرجل وقال أريد أن أطأ لعزتي هذه في الجنة دعوني. فذهب يشتكي بعينين دامعتين للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أقاتل يمنعوني، فقال خلوه لعل الله أن يرجفه شهادة. بطبيعة الحال كان أول من قتل أو من أوائل الذين قتلوا. قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيته في الجنة وما بعرجتي من أول. وطأ الرجل بعرجته في الجنة. أي روح هذه؟ قلبه قلب شاب. كثير من الشباب اليوم قلبه شاب سن 20 سنة وقلبه شاب لا يريد أن يفعل شيئا. الرجل اللي كان سنه 85 سنة او اكثر واسلم وهو في مكة وبطبيعة الحال لم يستطع انه يهاجئ الى المدينة لضعفه، ففي يوم من الايام قلبه قلب شاب وانسان جسم كفر، قال وما الذي يقعدني بين ظهران الكفار، والله لا اخرجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسافة بين مكة والمدينة 500 كيلو. يمشي هذا يريد ان يمشي يريد ان يكون عند مصدر الضوء والنور. ازاي تفيد نفسه وهو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني فخرج عرضما عن اولاده وهو في نصف المسافة او في ربعها. ادركه التعب الذي يسيطر على العباد فغلبه فاوشك ان يموت. فلما استشعر هذا ضرب كفا على كف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ومات الرجل. فنزل فيه قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وان وقع اجرك على كريم تجد المسألة ما ليس هناك حساب. الله لا يتعامل مع عباده بحساب، انما يقول: يرزق من يشاء بغير حساب. هذا رزقنا ما له من نفاد. لما تقرأ سير الصالحين والصالحين تجد ان انت عندك اندفاع نفسك تكون مثل هؤلاء. لهذا لابد من مراجعة السيرة النبوية وكيف كان الصحابة في اشد المواقف يتصرفون. ابو بكر الصديق رضي الله عنه، محمد ابنه اسلم بعده بعده بفترة. فلما تقابل في بدر او في احد، يعني في غزوة من الغزوات الاولى للمسلمين، كان محمد بن ابي بكر يقول لابيه بعدما اسلم: لقد كنت اقابلك وازوغ منك خشية ان اقتلك. ابنه في صفوف الكفار وابو بكر في المسلمين. فابنه يقول له بس بعد ما اسلم، يقول له: ده في الغزوة الفلانية كنت اتحاشاك حتى لا يسبق سيف رأسك فاقتلني. فقال له ابو بكر: انا والله لو رأيتك لقتلت. يا ابني كافر، لو رأيتك لقتلت. لما ترى هؤلاء الذين لا يجعلون اي انسان على دينهم ولا على حب نبيهم صلى الله عليه وسلم يفجر ينابيع الحب عندك، فتحب انك تلتزم وتحب انك تعيش حياتك حياة مسلمة. لهذا اؤكد على سيرة النبوية فيما يتعلق بالرعي الاول والجيل وكيف نشر هذا الدين. وحتى ملك الدنيا كلها هارون الرشيد الى متأخر، يعني في القرن الثاني الهجري، كان يقف على المنبر فيرى صحابة في السماء فيقول لها: ايتها الصحابة، امطري هنا او امطري هناك فسوف ياتيني خراجك. هو ده عز المسلمين، امطري هنا امطري في اخر مكان في العالم خراجك سياتيني. يقول ان الاسلام هو اللي كان مسيطر على الارض انذاك. فالقصد من سير العلماء وسير الصحابة ان نعمل دعوة للتمسك بالاسلام. ويعني حتى ان كان هناك والد يجب بمنتهى الحزم مع الرفق ان يرجع بيته الهوين الى الله عز وجل، لا يترك الحبل على الغارب. الرجل مسؤول، ضياع الاسر كلها بسبب رب البيت. اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. كان رب البيت بطب ملومش انا الولد ان يرقص. وبعض الشعراء حور هذا البيت من غيره من اولئك الاباء الذين لا يربون ابنائهم، فقال: ان كان رب البيت جحشا مبرجعا فشيمة اهل البيت كلهم الرف. يعني يرخصه، يعني اذا كان ده جحش مبرجع اذا التنين يرخصه. فرب البيت هو الذي عليه العامل الاكبر. مفيش حاجة اسمها الاب يقول ان ابن صديقي. ازاي هذا الكلام؟ اليوم كان عنك صديق، هذه من اخطاء التربية الكادحة. معنى صديق انني لا استطيع ان اقوم خطأه واوجاده. معنى صديق انه ممكن يعمل معي اي حركة بعينه مع صاحبه. انا رأيت والدا الابن بيقول لي لابوه عبد، ما تخدت عبد وبهذه الصورة. بل اكثر من هذا، شفت وقام فيها زرزر. ليه؟ من جراء هذه التربية اللي هي مش مسلمة. الاب يجب ان يفضل اب طول عمره، يجب ان يفضل والد طول عمره. حاجة اسمها الولد صديق ابوه، هذه لا تعرف.
ان اؤاخيه ان اعامله بلطف ده مش معناه انها صداقه. فالوالد يجب ان يفضل والد يهقه طول عمره لا ياتي بالدناوه امام اولاده ابدا وان كان يفعلها لكن لا ياتي بالدناوه امام اولاده. ليه؟ لانه هو القدس رب البيت جعله ربا لهذا البيت. فالمقصود ان الاباء عندما يفعلون هذا يجب ان يرجعوا اولادهم وبيوتاتهم الهوينه وارجو التركيز على كلمه الهوينه هذه مش يفضل مفرط في حق بيته وحق اسرته 20 سنة 25 سنة عايز يرجعهم الى الله في يوم. طبيعه الحياه تجد مشاكل. وسمعت من بعض المشايخ تأويل لطيف جدا احببت ان انقله لفضله انه قال يولد المولود على الفطره فابواه اما يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. فهو الرجل تساءل سؤال لطيف جدا قال انت اليوم ابو ابنك؟ طبعا لا، ابوه التلفزيون وابوه الشارع وابوه المطفات وابوه السينما وابوه دول كلهم بيشتركوا في تربيته. اذا لست انت وحدك هو ابو ابنك. متى تصير والدا لابنك؟ اذا جنبته كل هذا تصير ابواتك لابنك 100%. يجب اذا اردت انا ان اصلح بيتي ان اخرج منه كل عوامل الفساد بحزم. انا اعامل الاهل اعامل الاولاد برفق، انما لا اخلي تلفزيون في البيت يدمر دين الرجل ودين المراه يقتله الهوينا ايضا كما ذكرت انا قبل ذلك. اذا رجل تربى على الاسلام الحقيقي راى امراه كاشفه لشعرها في الشارع يقشعر ويشمئز. ليه؟ لانه منكر. الفطرة ركبت على هذا. ومن تيسير الله للناس ان ركب الفطرة على تعاليمه، فان امر بشيء ففطرته تقبله. هو اللطيف الخبير صنع الشيء ثم جعل تشريعا للشيء، فمفيش تضاد انت ما شعرش بنفرة. فالمنكر طول عمر منكر يجب ان تشمئز منه النفوس السليمة. في التلفزيون انا ارى مسلسل وارى مواقف الخنا والحضور وأرى دائع فيها تشكول وهي تسدل في الأشجار وبعدين يطلع برا يتمشى. كل هذا أنا أراه وابنتي تراه أيضا بجانبي، وفي النهاية يأخذها كلها نتزوج. طب الأب مش موافق، طب تعالى نهرب، يروح يهربوا ثم يزني بها وخلاص يصلح غلطتك، لا مش مصلح مثلا، ويتركها وتواجه حظها والمجتمع كله مع مين؟ مع التي زنت. كله يتعاطف معه. بل لو علم مثلا ان الاب هيروح ينزل يجيب الواد الهربان ده اللي الذي زنى بابنته عشان يقتله تجد الموجودين متعاطفين مع الولد الذي زنى. يا رب ما يقتلش، يا رب ما يمسكه. متعاطفين. الاول يمكن ان ينكر الرجل، شايف رجل يقبل امراه وبنته جنبه ممكن يتكسر. ثاني مره لو وقف المسلسل على موقف خطير يبقى منتظره، ممكن يأجل ما يعيده عشان المسلسل. كل هذا كيف جاء؟ كيف استمرأت المنكر؟ مش انكرته، لا استمرأته. وبدأ في الباصة انك تتابع المسلسل. كيف جاء هذا؟ لم يجئ مرة واحدة، انما جاء شراعا بعدما قتل هذا الجهاز في نفسك الغيرة والحياء والدين وانت لا تدري. الله عز وجل قال للناس يا ايها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان، مش لا تتبعوا الشيطان، خطوات الشيطان. لا يأخذ يرميك في الكفر أبدا، إنما درجة درجة. ويحضرني قصة حدثت للأخبانين أن رجلا راهبا كان لا يخرج من صومعته، فتزين له الشيطان ذات مرة بصورة رجل وأحضر معه امرأة، ثم قال للراهب أنا على سفر وأختي هذه لن أجد في الأرض آمن عليك منها آمن عليها منك، فاجعلها في الصومعة المجاورة وأنا سأترك لها المال وسأترك لها حتى آتي. قال لا والله أنا مالي دعوة بها، أنت حتى أنا
أتى الشيطان يوما فقال له تبداني من الدين تستسأل على جارك ما يأتيه يقول له إثناء لابد أن يأتيه من مسالك الدين أيضا اسأل على جارك هذا ليس من الرحمة في شيء بل كذا ويعود يفكر الآن صحيح فذهب وطرق على الباب وظهر الإباس طيب يعني ألا تحتاجين سوء قلت له لا دخل ولم يرها حتى الآن قال أنت تسأل عليها مرة في يوم اسأل مرتين في اليوم كل خير وكل ثواب حتى يستشعروا أن الذين يعبدون الله ناس منتزين وكويسين ومش متغمتين ومش متعمتين أصبح يسأل على المرة أكثر من مرتين طيب يا أخي ده يعني أنت إذا أكلت وديت لجارك رغيف وديت لقمة ده خير كثير وليه ما تحطش قدامها مثلا طبق طويل ولا تحط قدامها ورك فرشة ولا شيء من هذا هاي ام رايح حاطط ايه حاطط اللحمة او الاكل قدام الباب ومخبط وداخل طب يا اخي وداخل يعني برضو ادي وشك برضو هو دي الدنيا بخير ومفيش حاجة حصلت فيه برضو الله تفضلي عشان تستشعر ان في انس وود ومش عارف المرة في مرة هذه اصلا تشوفها قاعدة لوحدها كده هو مفيش رحمة مش تخلوها مش تقعد مش عارف في النهاية يقع بها وزنها لما الإنسان يظل وراء هذه الخطوات لا يستشعر إطلاقا أنه في شر قادم بل كله من باب الدين والتقوى والرحمة ومفيش مشاكل الدنيا فيه هذا هو الذي عناه الله عز وجل بقول خطوات الشيطان لا تتبع خطوات خطوة وراء خطوة وأنت لا تدري حتى يقع المرء في الشرك ما الذي أهلك قوما أنهم كانوا يحبون الصالحين فلما مات الصالحون قال الشيطان اجعلوا لهم تماثيل تذكركم بهم اللي هي ود وسواع وغوث وعوق ونسرة اللي يذكر اسمه فعلا عملوا شويه اصنام دا عدا ود ودا سواع وكه عشان ايه يفتكروهم بدل ما يفتكروهم